بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 300 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الحيل قال الإمام البخاري رحمه الله: باب احتيال العامل ليهدى له. قال حدثنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب احتيال العامل ليهدى له. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى معلقا على هذه الترجمة: الإشكال في ترجمة المؤلف. وبالمناسبة هذا الشرح افتتحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في عام 1409، وكان القارئ عليه تلميذه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرجف شيخنا عبد العزيز، نسأل الله أن يسر لقاءه قبل الموت وعلماءنا الشيخ صالح وغيره من العلماء، نسأل الله ذلك. قال عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرجحي في عام 1409 هجرية، والشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم. وانتهي من الشرح عام 1409، وطلب الشيخ أن يدخل عليه مرة أخرى، فكان يقع عليه عبد العزيز السدحان وأظن عبد الكريم المقرن، وهذا في الجامع الكبير وفي مسجد البديعة، مسجد البديعة في الجامع الكبير الذي قرأ عليه في البخاري، وقرأ على الشيخ من طلب أن يقرأ عليه البخاري مع فتح الباري، وقرأ عليه عشرة أعوام، 11 مجلدا من عام 1409، أظن انتهى يوم 10/9، وبدأ فتح الباري يوم 19 أو 17 لا أذكر، واستمر إلى عام 1420 حتى توفي رحمه الله تعالى. استمر قبل أن يموت ب56 يوما، استمر في قراءة فتح الباري مع البخاري 56 قبل أن يموت ب56 يوما، من عام إلى عام 19، في آخر عام 19، وتوفي في عام كم؟ 1420، مات فيها الألباني وابن باز وابن عثيمين، ثلاثة نجوم من الأمة وعلماء الأمة وأساتذة الأمة في هذا الزمن، فأخذ 10 أعوام في 11 مجلدة رحمه الله تعالى. وأنتهي من قراءة البخاري عليه، وبقي هذا الكتاب لا تخرج هذه التعليقات أكثر من 10 أعوام أكثر، ثم أخرج أحد طلابه أخرج هذه التعليقات عن طريق مؤسسة الشيخ ابن باز الخيرية. هنا علق سماحة الشيخنا رحمه الله تعالى على ترجمة البخاري، قال: الإشكال في ترجمة المؤلف. ما هو الإشكال هنا؟ قال إيه؟ أي
قال رحمه الله: باب احتيال العامل ليهدى له.
هل هذا هو المحرم فقط؟ يعني لو أهدي للعامل بلا احتيال هل هذا جائز؟
لا،
يعني عن طيب نفس أو عن طيب خاطر هل هذا يجوز؟ يبقى الترجمة فيها، يقول سماحته رحمه الله تعالى، علق الشيخ عبد العزيز على هذا على الترجمة نفسه.
هو قال شيخنا: هذه الترجمة في حيلة العامل الذي يعمل كموظف مثلا في الصدقات.
ارفع صوت.
هذه الترجمة في
اقترب.
هذه الترجمة في حيلة العامل الذي يعمل كموظف مثلا في الصدقات وفي غيرها من قبل ولاة الأمور، فيعمل حيلة حتى يعطى هدية من أجل العمل، وأن هذه الهدية حرام عليه، ليس له أن يأخذها، فهذا بيان الحيلة المحرمة من العامل حتى يعطى هدية ويأكلها بغير حق. وبعد الفرق بين الهبة والهدية.
معلق. قال الإشكال في ترجمة، قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له، الإشكال في ترجمة المؤلف باب احتيال، والمقام يقتضي أن يقال باب حكم من أهدى إليه من العمال، حكمه سواء بحيلة أو بدون حيلة، يعني سواء احتال أو محتال. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى لاحظ أن الغالب، يعني هذا يسمى ماذا؟ اعتذار للعلماء وتوجيه. لا، وأهل السنة هكذا يعتذرون للعلماء ويوجهون كلامهم ويحملون على أحسن المحامل. إذا كنت أنت مطالب مع أخيك المسلم العادي ليس العلماء أن تحمل كلام على أحسن المحامل، بحيث أنه لو كان له وجه في الخير ومئة وجه في الشر تحمله على الخير، هذا يدل على سلامة الصدر، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على مكره وخداعه، فالإنسان يأخذ حذره واحتياطه. قال وكأن المؤلف رحمه الله لاحظ أن الغالب أنه إنما يهدى له لاحتياله في ذلك بأن يسامحهم أو يعرض لهم أو كذا حتى يهدوا له، والحكم ليس خاصا بهؤلاء بل من احتال أو لم يحتل. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الهدية غلول سواء كان احتال أو لم يحتل، فلو كانت الترجمة باب حكم هدية العامل أو كذا لكانت في المتبادر أولى، في المتبادر أولى وأعم وأوفق للحديث، فإن بعض الناس قد يظن أن المؤلف يريد أنه إذا لم يحتل فلا حرج، عليه في الهدية، لأن ابن اللتبية هنا احتل ولا ما احتل؟ لا هو ما احتل، هم أعطوه كما سيأت في الحديث، فلا حرج عليه في الهدية، وليس مراده ذلك، بل إن مراده أن الغالب أنه يقع هذا، أن الغالب أن العامل إنما يهدى له لتحيله، إما بإسقاطه بعض الشيء عن أهل الزكاة أو بتلميح ليهدوا له حتى يسقط عنهم بعض الشيء أو ما أشبه ذلك، يعني هذا الغالب أنه يكون هكذا. ولكن الحكم ليس خاصا بهؤلاء، بل الحكم عام سواء احتال أو لم يحتل، فليس له أن يأخذ هدية منهم سدا للباب، باب الرشاوى وباب المحسوبيات. وكم يتعب الإخوة الذين يتعاملون مع الموظفين، تعب شديد جدا، مش كده ولا إيه؟ تعب شديد، يعني حتى يعني الله المستعان، لا تكاد تجد موظفا إلا يأخذ هذه ويسميها بقى بقشيش، يسميها
الشاي
تيبس أو التيبس بالإنجليزي، أو الشاي أو دخاني، محبة بتقول جديدة دي هذا في القاهرة عندكم، أو محبة كلها، أو حسنة، هذه سيئة لأنها محرمة ليست حسنة. سدا للباب، لأنهم إذا أهدوا له ضعف عن أخذ الواجب، صحيح الذي يمد يده لا يستطيع أن يمد رجليه، عن أخذ الواجب وعن استقصاء في الواجب وعن محاسبتهم على ما يجب عليه. أنا أعطيك الآن سباطة موز ولا أعطيك تمر وتحديد، لما تلاقي عندي خطأ هتقول لي خلاص ما فيش خطأ توكل على الله. حتى قال يجب عليهم قد يضعف، قال وعن محاسبتهم على ما يجب عليهم قد يضعف ويستحي بعد أن أهدي له، فسد الباب هو المتعين حتى يأخذ الحق كاملا من أهل الزكاة، وحتى ينصفهم وحتى يعاملهم بالتي أحسن، فإنه من متى انفتح باب الطمع جاء الشر وجاء الفساد وجاء إسقاط الحقوق وجاء الظلم. انتهى كلام رحمه الله. والله الحمد في بلادنا الآن محاربة من قبل ولاة الأمور لهؤلاء، ونسأل الله أن يعينهم عليه، لأنهم جرثومة ومرض في كل المؤسسات اليوم، حتى على مستوى السائق، في الشركة أو العامل في الشركة، إذا لم تعطيه يخرج إما يتعبك في الوقت يعطل مصالحك. يعني يقول لي أحد الإخوة البنائين إذا لم نعطي العامل في الشركة يؤجل لنا الطوب, والطوب يؤجل لنا يضيع علينا الأيام. قلت بكر قبلها بأسبوعين ثلاثة قدم في الشركة. فالله حتى يعني ليس على مستوى الموظف الكبير, إنما حتى على مستوى الموظف أصلا كلنا على حسب. في واحد يأخذ 100,000 وفي واحد يأخذ 100 قرش جنيه عادي مش. والله المستعان. هذا لا يجوز, هذا حرام. نعم.
عندنا الشيخ بلة السماء أيضا عايز حلاوتي. عايز حلاوتي.
الحلاوة صحيح. ها هو جمع عبد الله الحلاوة. نعم. الله المستعان.
استعجال العملاء يا شيخ أحد أكبر الأسباب لقبول الرشاوي.
نعم.
استعجال العملاء.
طبعا استعجال يعني الناس أصحاب المصالح. ولذلك العلماء يقولون في الرشوة لا يتجوز الرشوة, ملعون فاعلها, ملعون كبيرة, أي مطرود من رحمة الله والعياذ بالله. رسول دعا عليها وأخبر عنه لعن الله الراشي والمرتشي في حديث الضعيف والرائش, والمعنى صحيح حتى الذي يمشي بينهما والعياذ بالله. فلعن الله الرشوة, لعن الله الراشي والمرتشي. فالرشوة محرمة لا تجوز من الكبائر, وعدى كل ما كتب الكبائر. ولذلك إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا بالرشوة لابد يبذل جهده أولا. لا يقول معروف من الناس أنه لا يمكن تدخل هذه المؤسسة إلا بالرشوة, نقول ولو ابذل جهدك قد يكون الحال انصلح مع هذا الموظف. لكن للأسف الناس الآن هم الذين يعني الموظفين على الرشوة. يعني الموظف ما طلب شيئا, هو يقول خد حلاوتك, خد حلاوتك
من تحت
التوقيت. السواق جيب لك الأشياء من الشركة, خد دخانك, خد بكشيشك, خد حلاوتك. لماذا تعطيه؟ خلاص هو له راتب. يقول لك أصل الراتب ضعيف يسيب لغيره يحتاجه. وإذا طلب منك بلغ صاحب الشركة, بلغه. متى تنتهي هذه الرشوة؟ متى تنتهي؟ لا بد من هذا. نعم. بد من الأخذ على أيدي هؤلاء. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله وحدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام.
ينبه علي الذين يعملون في 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 محطات البنزين وغيرها من بعض الأعمال, لا أصحاب الأعمال لا يعطونهم راتب ويأخذون باقي الفكة. لو عبى قال لو عبي لي بمئة يعبي له بسبعة وتسعين أو ثمانية وتسعين, والاثنين جنيه أو الثلاثة يأخذها هو. هذا سحت وهذا حرام لا يجوز أبدا. يجب على صاحب المحطة يعطيه راتبه كاملا, وإذا لم يعطيه لا تعطيه تمول بنزين موتسيكلك, تمول السيارة, تمول الجراب, تمول لا تعطيه شيئا. وليس من حقه أن يأخذ شيء. وإذا 97 خلى معك فكة يديه 97 بس حتى ينتهي هؤلاء. الآن لم يعد الأمر يعني أصلا كان ممكن يستاذنك ويستحي. معلش يا شيخ الآن هو أصلا بيعبلك ب 97, تقول له خد عبلي ب 100, عبلك بكم؟ 97 أو 98 لما يكون يعني
كريم.
98 أو 97 مشكلة. خلاص صار حقا يعني مقتطعا رغما عنك. لا يصلح هذا أبدا, لا يجوز هذا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله
يقول أنا أستحي الناس في المحطة. لا هذا خبر وجب ليس حيا محمودا, هذا مذموم. لا ولو رفع صوته قال أنت بخيل 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 أنا بخيل ماشي بخيل. نعم. لكن لا أشارك في اللعن والعياذ بالله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال
واحفظوا هذا الحديث, حديث أبي حميد الساعدي, وحديث خرج الإمام أحمد في مسند بسند صحيح, هدايا العمال غلول, صحابة الشيخ ناصر في الإرواء رحمه الله. هذا نص صريح، هدايا العمال غلول عام.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل.
عفوا طبعا على شكتاتك كثير كثير، إلا أن يكون بينك وبين هذا الموظف إهداء من قبل، أن تهدي له ويهدي لك من قبل الوظيفة ومن قبل المعاملة التي لك عنده، ولما أهدت له لا تهدي بسبب المعاملة وإنما بسبب ماذا؟ الإهداء الذي قبله، ويهديك وأنت تهدي ليس بسبب المعاملة. غير ذلك كله حرام. هدايا الطالب في المدرسة في آخر السنة، الكروت اللي يعطى للمعلمين، هذا لا يجوز، كانت على سبيل الهدية لا يجوز. لكن لو كتب له فيه كلمة شكر مثلا لا بأس، أو يأتي بطعام للمعلم، أو يأتي بطعام للمدير أو المديرة، لا، أو في الحضانات
محفظ،
أو الأب والأم يعطوا هدية للمعلم والمعلمة، أو محفظ القرآن الذي يأخذ راتبا على تحفيظه، هذا كله لا يجوز، هذا كله من السحت، من السحت. نعم.
ولو قلما،
ولو قلم، ولو قلم، ولو غطاء القلم لا يجوز، ولو قلم بدون غطاء مثل هذا لا يجوز. طالما يأخذ راتب خلاص، وحقه راتبه فقط ليس إلا.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبي ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم هم أعطوه شيئا هو ما طلب، لكن قال هذا مال الصدقات والزكاة وهذا هدية لي. نعم.
قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقة؟
يعني نعم، لو قعدت في بيتك هيجيبوا لك هدايا الناس؟ لا، إنما أهدوك من أجل أن تنهي المعاملة المزورة مثلا. نعم.
ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء.
هل هذا للتحذير وللإخبار؟
للإخبار
يحتمل للنهي والتحذير، قال سماحة الشيخ رحمه الله يحتمل للنهي والتحذير ويحتمل الإخبار، لكن الأظهر لا أعرفن على رواية لا ألفين أحدكم، يعني لا أعرف أحدا منكم يوم القيامة، يأتي يوم القيامة يعني لا ألفي أحدا ولا أرى أحدا منكم، يعني احذروا حتى لا أراكم. الأقرب النهي، مثل لا ألفين أو لا ألفين أحدكم. نعم،
بس هنا شيخنا لا أعرفن،
في رواية لا ألفين، لا ألفين. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم
رواية لا ألفين أحدكم،
هو شك قال في نسخة الشيخ عبد العزيز
في نسخة
لا أعرفن،
هذه لا أعرفن،
لا أعرفن بالنفي يا شيخ، لا أعرفن،
لا أعرفن.
نعم.
ما هنا شك
بس ما قال أين شيء
دامين أما إما تكون ناهية
لا أعرفن نافية
ناهية
لا أعرفن نهية
أو نعم.
فلا أعرفن
أو وقع جواب القسم
نعم. فلا أعرفن واعتهون الشيخ واعتهم الإخبار، لكن الأظهر لا أعرفن على رواية.
قال صلى الله عليه وسلم فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني.
قال سماحة الشيخ رحمه الله ورفع درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه التحذير من الغلول هو أخذ مال بغير الحق لأي شبهة، سواء كان من زكاة أو من بيت المال أو من أمانات أو من الأوقاف أو غير ذلك، فهو غلول، وأخذه بغير حق بدعوى شبهة من الشبه، فلهذا حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. المقصود أنه يأتي بما غل يوم القيامة، كما قال جل وعلا ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، فضيحة على رؤوس الأشهاد وعذاب له، فليحذر وليتجنب ما حرم الله عليه، وليتجنب ما حرم الله عليه في الدنيا قبل أن يفضح به يوم القيامة ويأتي به يوم القيامة. وهذا يعم العمال وغير العمال، العمال في القصد الأول لأنهم قد ولوا أمر المسلمين، فالواجب عليهم أن يؤدوا الأمانة وأن يحذروا الخيانة، وهكذا غيرهم ممن يولى أمانات أو أوقافا أو بيت مال أو غير ذلك. فسئل رحمه الله تعالى أحسن الله إليك حديث هدايا العمال غلول، فأجاب ما أعرف صحته، مشهور لكن لا أعرف صحته، ما أعرف له سندا صحيح، لكن الحديث هذا وأشباهه، طبعا هذا باب علي البخاري رحمه الله تعالى في صحيح ومسلم، باب هدايا العمال غلول، كلاهما باب عليه وحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، ولعل الشيخ ذكر يعني درجته في مكان آخر غير هذا الموضع، لكن الحديث هذا وأشباهه يكفي، يعني حديث ابن لتبية هو العمدة في الباب. فسأل عفى الله عنك تسمية هذا يعتبر غيبة، يعني لو لم يكن عاصيا؟ فأجاب ما دام الأمر ظاهرا ما يسمى غيبة، ولهذا سمي في الأحاديث إنما الغيبة لمن أخفى الأمر، أما من أظهر الأمر وأظهر المعصية فلا غيبة له، من أظهر الفسق والمعاصي فلا غيبة له. انت كلام حلو طبعا، لكن ليس معنى ذلك الإنسان يعني يعير الناس أو يتظاهر بالتقوى في الكلام في الناس طلب أنه فساق، لا، لكن المجاهر بالفسق كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في رفع الريبة، ومجاهر بفسق هذا ليس له غيبة لأنه جاهر، هو الذي آذى نفسه والعياذ بالله، لأنه يتكلم فيه، لكن هل يغتاب في غير هذا ولا في هذا فقط؟ يعني يغتاب مطلقا
في هذا فقط،
يعني هو سرق مثلا يقال سرق ولا يقال سرق وزنى وشرب الخمر وكذا وكذا؟ الظاهر فيما أظهر. وسؤل يعني تحذيرا من عمله، فأجاب رحمه الله للتحذير نعم، لكن التحذير قد يحصل بدون بيان، لكن إذا أظهر اسمه كان أشد في التحذير، كان أشد في التحذير، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبرة.
أبو نعيم هو الفضل بن دكين، وهكذا كل أبو نعيم ليس الأصبهاني صاحب الحلية. حدثنا سفيان، هذا الثوري ولا من هو؟
سفيان الثوري،
سفيان بن سعيد أبو عبد الله. نعم.
عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، وقال بعض الناس إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم.
بعض الناس يقصد بذلك الأحناف، البخاري رصهم رص في هذا الباب والذي قبله. نعم.
وقال بعض الناس إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين وينقده دينارا،
يعني عشرة إلا كم؟
إلا دينار
إلا واحد،
وينقده دينارا بما بقي من العشرين الألف، فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع له وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم. قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا داء ولا
كذا. وقال
نعم
قال وفي نسخة قال النبي فأجاز هذا الخداع المسلمين. قال النبي نعم
لا داء ولا خبثة ولا غائلة.
نعم قال سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. والخلاصة من هذا تحريم الاحتيال على إسقاط الشفعة، وأنه قلنا أن الجار ليس له شفعة كلفة الأحناف إلا إذا كان في ماذا
شريكا في البيت
شريك أو له طريق، يعني مشارك معه في
الطريق.
في طريق أو مدخل للبيت أو ما شابه ذلك. لكن إذا لم يكن ذلك ليس له شفعة، إنما الشريك هو الذي له شفعة كما في الحديث. قال والخلاصة من هذا تحريم الاحتيال على إسقاط الشفعة، وأنه لا يجوز للمشتري أن يحتال ويتفق مع البائع على شيء لإسقاط الشفعة بأن يظهر الثمن كثيرا حتى لا يشفع شافع. يتفق مع البائع على شيء لإسقاط الشفعة بأن يظهر الثمن كثيرا حتى لا يشفع شافع، يعني الطريق واحد، البيت والمدخل واحد، وممكن يأخذه وينفعه، فيرفع هو والبائع الثمن حتى لا يأخذه هذا. هو في الباطن أقل من ذلك فيما بينه وبين البائع حيلة على إسقاط الشفعة. والشفعة في هذه الحالة حق له ولا لا للجار؟ حق له، وهذا منكر، لأنه من باب إسقاط الحق بغير حق ومنع المستحق بغير حق. الله جل وعلا حرم الخيانة وحرم الغش، فليس لأحد أن يفعل ما حرمه الله عز وجل. ومن اشترى شيئا مشاعا فلأخيه الشفعة عليه، مشاع يعني ليس له، يعني مفتوح ليس ملكا لأحد بعينه، فلأخيه الشفعة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، يعني المقصود في المشاع لم تقسم الحدود، عفوا لم تقسم الحدود، مشاع ما زال بينهما اثنين ثلاثة أربعة أو لم تحد. نعم قال فليأخيه الشفعة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل من لم ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. من احتال على إسقاط الشفعة التي أثبتها الله ورسوله فهو مصادم للنصوص وخائن لما أوجب الله عليه من الأمانة، والله المستعان. فسئل رحمه الله شفعة الجار، فأجاب إذا كان بينهما شيء، إذا كان بينهما اشتراك في الطريق أو في المرافق هذا الصواب، وإلا فلا شفعة له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فعلا هذه مشكلة في يعني خصوصا في بلاد القرى والنجوع وكذا، الجار يعطل مصالح جاره كثيرا، يقع هذا يعطل مصلحة البيع، وربما يأتي يتكلم عن جاره بكلام ليس جيدا من أجل أن المشتري يبتعد عن هذه الجيرة، وهذا غلط، هذا حرام، سواء في أرض زراعية أو في بيوت أو في مساكن أو شقق، هذا لا يجوز. لا يقول إلا بالحق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام من هذه الأفعال القبيحة. قال رحمه الله تعالى وسئل قال رحمه الله عفوا وإلا فلا شفعة له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والجر حق بصقبه، يعني بقربه بالشيء الذي فيه شركة، كما في اللفظ الآخر إذا كان طريقهما واحد، إذا كان طريقهما واحدا. فسئل عفى الله عنك الشفعة سبقت في الباب الماضي، ثم عاد الكلام في الشفعة في باب احتيال العام، فأجاب رحمه الله لعل والله أعلم لأجل ذكر العامل واحتيال العامل في مسألة واحتيال العامل في مسألة الهدية. والمؤلف حريص على الرد على أهل الحيل للتفنيد وفضيحتهم، الله يعفو عنا وعنهم. سئل رحمه الله تعالى والجار أحق بصقب جاره، وجه إدخاله في باب احتيال العامل ليهدى له، فأجاب هذا هو من هذا الباب، وليحتال على إسقاط الشفعة، فكما احتال هذا فقال هذا لكم وهذا أهدي لي إلي، فجعل هدية له دون المسلمين. فأجاب ما هو من أجل ما هو من أجل عفى الله عنك أن الأحناف يقودون بالشفعة للجار ثم احتالوا وأسقطوها يكون مقصوده هذا؟ فأجاب: المهم تحريم الاحتيال فقط، وما لنا لزوم من شيء في شيء الحنفية ولا غيرهم. نعم،
هنا قول الأحناف غير صحيح.
طبعا ليس بصحيح أبدا،
محرم
أبدا، لا يجوز أبدا. وأنت ترى أن الناس الآن يصيبهم ضرر بسبب هذا القول، أن الجار يعطل كثيرا من المصانع، سواء في أرض زراعية، خصوصا إن كان قريبا أو كان أخا أو عما أو خالا بينهما قرابة، يستحي ها ويقع ضرر. هذا غلط، الإسلام جاء بعدم الضرر، لا ضرر ولا ضرار. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، يعني ذكرتم أن الشفعة في الأشياء التي يعني عدت وكالأرض وأشياء ثابتة، يعني فهل هناك شفعة في الأشياء المنقولة كالسيارات مثلا إذا كان فيها شراكة؟
نعم، هذا عام عام الضر إنه عام. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال
يحيى بن سعيد.
نعم،
سفيان
الثوري
بن سعيد. نعم. أبو عبد الله. نعم.
قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع رضي الله عنه ساوم سعد بن مالك بيتا بأربعمائة مثقال، وقال: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه ما أعطيتك.
هل هذا يدل؟ هذا المحتج به من قال بأن الجار له شفعة، لكن هذا كان بين، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، كان بين أبي رافع، قال: وكان يوجد في نفس دار أبي رافع بينهما طريق مشترك ومدخل مشترك. قال الشيخ عبد العزيز رجح أيضا.
لا شيخ، قال كما سبق
فقط، يعني أن بينهما شراكة في طريق أو غيره. نعم،
في كلام شيخ ذكر هذا الحديث في فتاوى اللجنة تحت رئاسة سماحة الشيخ ابن باز، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هدايا العمال غلول.
نعم،
في حديث هدايا العمال غلول.
إيه؟
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هدايا العمال غلول.
الشيخ عبد العزيز.
نعم، عضو بكر أبو زيد، عضو صالح للفوزان، عضو عبد الله بن غديان، نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
طيب،
رحمه
الحمد لله. وهذا من ورح سماحة الشيخ رحمه الله، لم يقف على الحديث، يقول: لا أدري، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى تربيط، هكذا يقول في بعض الحديث في صحيح البخاري، وكان يحفظ صحيح مسلم بالسند رحمه الله، حتى أنه كان يرد على الأجهزة الجديدة أو المخرج لاستوانات الكمبيوتر، قالوا: هذا فيه كل صحيح مسلم، قال: سبحان الله، هذا في صحيح مسلم كل، قال: اقرأوا أول عشر أحاديث، طلع غلط في الإسناد. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التعبير، باب.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.